بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن الأصل المهم الذي ذكره الإمام الشاطبي، وهذا الأصل يعني أن الضرورية إذا اختل فإن الرتبة التالية له من الحاجيات والتحسينيات ستختل بالضرورة، واحتج لذلك بقاعدة عقلية أن الأصل كالموصوف وأن المكمل كالصفة، فإذا ارتفع الموصوف ارتفعت الصفة بالضرورة، وذكر اعتراضات على هذا، وأكدنا أن الأصول الضرورية من عقل ودين وحياة ونسل ومال، هذه في رتبة الأصول. أما الدين فهو أصل تلك الأصول، فإذا اختل الدين بانقطاع العلاقات مع الآخرة فعندئذ ماذا تتوقع من إنسان لا يؤمن بالجزاء ولا يؤمن باليوم الآخر وعنده قوة من المال والسلطة والسلاح؟ كيف سيتحول هذا الإنسان؟ هو ما تراه بعينيك في الواقع الذي نعيشه، البطش وإتلاف النفوس والحرث والنسل وما يتعلق بذلك من فشو الجريمة وانتشار العصابات وإزهاق الأرواح. فلذلك إذا كان الإمام الشاطبي قد رتب الضرورات وجعل أصل هذه الضرورات الدين، عندئذ لا يجوز أن يتقدم شيء على الدين. إن الذين قدموا انتماءاتهم الجغرافية أو العرقية أيا كانت على دين الله أدى ذلك إلى ظهور العصبيات التي تفكك المجتمع والوطن الذي ينتمون إليه، وعليه كانوا قد تركوا الدين وراءهم وهم يخسرون أوطانهم بعصبيات مزيفة أو باستئثار رجال الأعمال وأصحاب رأس المال بوضع القوانين خلافا لإجماعات الشريعة في القضاء والأموال، ثم بعد ذلك التشدق بالعدالة وفصل السلطات. ماذا يفيد فصل السلطات إذا كانت الديمقراطية وعلى رأسها رجال الأعمال الذين يسنون القوانين في مجالس التشريع، وتكون نزاهة القاضي في أن يطبق تلك الإرادة الرأسمالية على هؤلاء أفراد الشعب المساكين، وخصوصا ما يتعلق بتشريع الربا؟ وإذا نظرت إلى العقود في الشركات الكبرى أو البنوك وجدت أن هذا العقد ينحاز بشكل سافر باتجاه رأس المال، بحيث تكون المكاسب جميعا لرأس المال، وأما المخاطر تحول إلى المتعاملين أي الشعب، مع أن أكثر موجودات هذا البنك هي أموال ذلك الشعب من الودائع، والبنوك تعتمد بصفة يعني قليلة على رأس المال، وهو يكون قليل جدا بالنسبة إلى ودائع الشعوب في الحسابات، حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية أو في حسابات التوفير، ويستأثر بالقيمة المضافة في المجتمع، بمعنى أنك إذا نظرت إلى قيمة الفائدة الربوية من 6-7% ثم تنظر إلى الناتج القومي تجده أقل من ذلك. فلو على افتراض أن الناتج القومي مول بالربا، انظر إلى الناتج القومي سيكون عليه أن يسدد الفوائد الربوية أولا. فأي خروج على إجماعات الشريعة يعني أن هناك اختلالا، فإذا حصل هذا الاختلال كما هو في الأزمة المالية العالمية في سنة 2008، ولي بحث فيها الأزمة المالية العالمية رؤية نقدية وهو منشور وهو على الموقع الآن، الانهيارات المالية سببها طيش رجال الأعمال الذين يرون ثغرات أو يرون أن القانون أصلا يتيح لهم مثل هذا الطيش كما هو الحال في الأسواق المالية. لذلك الإمام الشاطبي في ترتيبه للضرورات، وهذا الترتيب طبعا مستفاد من الشريعة، أن ضرورية الدين وأصل الدين لا يتقدم عليه شيء، لأنه إذا تقدم على أصل الدين شيء عندئذ علينا أن نتوقع اختلالا بحسب ذلك التقدم. فإذا عزل الدين بالكلية فعندئذ سترى اختلالات واسعة، وبقدر ما يكون هناك انتقاص من تطبيق الدين في العقيدة وفي الفقه بقدر ما يكون هناك اختلال في الواقع. انتقل الإمام الشاطبي إلى بيان المطلب الثالث، وهذا المطلب الثالث تحت المسألة الرابعة، وهي التي يتكلم فيها عن أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني. فهو الآن في بيان المطلب الثالث في بيان المسألة الرابعة التي قد ذكرتها. قال بيان الثالث، وهذا الثالث يتلخص في قولنا أنه لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري بإطلاق. يعني يقول لك إذا اختل الضروري بإطلاق اختل الباقيان بإطلاق، أما إذا اختل الباقيان المكملان فإنه لا يلزم منه أن يختل الضروري. قال بيان الثالث أن الضرورية مع غيره كالموصوف مع أوصافه، ومن المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه. الآن في السابق قال لك إذا ارتفع الموصوف ارتفعت الأوصاف، الآن قال لك إذا ارتفعت بعض أوصاف الموصوف لا يلزم من ذلك ارتفاع الموصوف. قال فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه. مثال ذلك فقوله هنا فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه، أي لأن الضرورية في علاقته مع مكملاته يضاهي أي يشابه الموصوف مع صفاته. ثم ذكر مثالا فقال مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك مما يعد من أوصافها لأمر لا يبطل أصل الصلاة. إذن يبين هنا أن الصلاة لها أصل ولها أوصاف، فإذا بطل الوصف فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الموصوف. فإذا بطلت الأذكار أو القراءة أو التكبير مما هو مكمل، ولاحظوا هنا القراءة يعني ليست في القراءة الركنية التي هي كالفاتحة التي إذا لم تقرأ بطلت الصلاة. فلذلك يجب أن ننبه هنا أن معيارنا في موضوع الأوصاف أنه ما لا يخل بأصل الشيء. فلذلك في قوله مما يعد من أوصافها لأمر لا يبطل أصل الصلاة، وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر لا يبطل أصل البيع. إذن يقرر هنا أن بطلان الأوصاف لا يؤدي إلى بطلان الموصوف، بطلان المكملات في الصلاة أو في البيوع لا يؤدي إلى بطلان أصل البيع. فإذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر كما في قوله هنا وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر لا يبطل أصل البيع، بمعنى أننا قلنا لك إن الشريعة منعت الجهالة والغرر في البيوع، وعند حصول الغرر والجهالة فإننا نفسخ البيع ونبطله. لكنه هنا سيأتي لك بمثال بوجود جهالة وغرر وهي مكملات، فإذا فقدت لم يلزم من ذلك فقدان الأصل وهو أصل البيع، فقال لا يبطل أصل البيع كما في الخشب والثوب المحشو اللي هي البطانة، الثوب المحشو اللي هي بطانة الثوب. فأنت عندما تشتري ثيابا وفيها بطانة فإنك لا تفتح تلك البطانة وتشق تلك البطانة لتعرف ما في داخلها. قال والجوز، فأنت عندما تشتري الجوز يكون هذا الجوز ظاهرا لك في الصلاح ولكن باطنه قد يكون فيه فساد، وعندئذ أنت لا تستطيع أن تعرف ما بداخل هذا الجوز. والقسطل، وهذا القسطل هو ثمر البلوط. هذه الأشياء التي ذكرها لا يعرف فسادها إلا بإتلافها، يعني كيف تعرف أن هذا الخشب فيه عيب في الداخل إلا بعد نشره، فإذا نشرته ثم تبين أنه فاسد فقد تلف. فلذلك هنا يتكلم لك عن غرر وجهالة مغتفرة ولو أدت إلى أن هذا الخشب سيلقى في القمامة ولا يعود صالحا، وفساده مصيبة نزلت بالمشتري وليس له أن يرد بالفساد. لماذا؟ لأن هذا مما لا يعلم إلا بإفساده، لا يعلم عيبه إلا بإفساده. فلذلك قال لك هذا الذي يباع ولا يعلم عيبه بحيث لا يكتشف إلا بإتلافه، وذكر معها أيضا والأصول المغيبة في الأرض كالجزر. يعني عندما تشتري مثلا ثمار بأرضها، وهذا يعرفه المزارعون، كالجزر واللفت، فإن الثمرة تحت الأرض ولكن ربما يدل عليها الورق في الخارج. وأسس الحيطان كلها معطوفة على قوله كما في الخشب، أي كما في أسس الحيطان. الحيطان وما أشبه ذلك، هذه الحيطان التي لها قواعد تحت الأرض، وأنت تشتري بناء، فكيف تشتري بناء وأنت لا تعلم أساساته؟ فهذا مما يغتفر. قال وكذا لو ارتفع اعتبار المماثلة في القصاص، وهذا كله ضرب أمثلة على فوات المكمل مع بقاء الأصل. فتكلم عن البيوع وتكلم عن الدين اللي هو العبادات، الآن يتكلم عن حفظ النفس في جانب العدم وهو القصاص، فيريد أن يقول لك وانظر أيضا في القصاص أننا لو نفينا المماثلة بمعنى أن من قتل بالسيف قتل بالرمح مثلا، فإذا انتفت المماثلة لم يرتفع عندئذ الأصل الذي هو القصاص. قال لم يبطل أصل القصاص، وإنما يعني تحقق الأمر بإزهاق روح هؤلاء الجناة الذين ارتكبوا جناية على الدم بإزهاق الأرواح. فلذلك فوات المماثلة لا يخل بالأصل. يعني الآن المماثلة، لكن لو قلت من قتل عمدا عدوانا عقوبته السجن المؤبد، السجن المؤبد ارتفع هنا أصل القصاص. عندما تقول من يسرق عقوبته الحبس 3 سنين ارتفع أصل الحد. وعليه عندما نقول إن هناك فرقا بين المكمل والأصل، الإشكالات التي تقع فيها المجتمعات الإسلامية أو المتأثرة بالتشريعات الغربية أنها تخل بأصل الشريعة أو أصل حفظ النفس. وعليه بالعكس كما هو ينظر إليه في أوروبا أن عقوبة القصاص عقوبة ظالمة، يعني ليس فقط أنهم يعني لا يطبقون القصاص، بينما يعني هناك بعض الولايات الأمريكية تطبق القصاص بالقتل، طبعا بصفات مختلفة، بالكرسي الكهربائي، بالحقنة المميتة. وبالتالي هؤلاء يعني عندما يطبقون القصاص يكون قد فات المكمل وهو المماثلة كما هو الحال في الحقن المميتة. وحتى في الدول التي تطبق القصاص قد تشترط في قوانينها شرط سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني، بمعنى أنه أعد عدته للقتل وكانت له فرصة للتراجع والتفكير، فيشترطون ذلك لتطبيق القصاص، بينما الشريعة لا تشترط ذلك بل تكتفي باستخدام آلة قاتلة ولو لم يكن هناك سبق إصرار أو ترصد. وبالتالي هذا الشرط هو مفيد للأصل الشرعي في حفظ النفس، وبالتالي هناك نفس أزهقت، ونرى أن القانون يحتاط للمجرم ويعني يعطيه الفرصة تلو الفرصة في التأجيل وغير التأجيل وما إلى ذلك، ويبحث في موضوع الإصرار وعدم الإصرار. في الشريعة يكفي أن يكون قد استخدم آلة تدل على قصده للقتل. وأحيانا قد يحكم بالقصاص ولكن يؤخر رأس الدولة من ملك أو رئيس جمهورية أو أمير، يؤخر هذا التطبيق إلى حين أن يبلغ الحكم 25 عاما، وعند ذاك يعني يطلق سراحه. ويعني مع الأسف الشديد هناك استهانة بالأرواح، وبالتالي سنرى أن عندما وهذا واقع، عندما تحدث جرائم شنيعة نرى أن رأس الدولة يطبق القصاص ويوقع قرارات القصاص على الجناة السابقين ليحذر منهم في الخارج بأننا نطبق القصاص. فهو يرى الحاكم والشعب يرون أن كثرة الجنايات على النفوس البريئة كان سببها عدم تطبيق وتسريع القصاص. ولذلك هذا كله كواقع يشهد أن هذا القصاص وتطبيق هذا القصاص على هؤلاء المجرمين إنما هو رادع عن إزهاق نفوس بريئة جديدة. لذلك دائما تجدون أن، وهذا ملاحظ، أن الدولة عندما ترى أن هناك إسرافا في القتل تطبق حكم الإعدام على المحكومين ليعلم هؤلاء أننا ما زلنا نطبق حكم الإعدام. ولكن مع الأسف الشديد يعني هناك من يضغط لإلغاء تطبيق حكم الإعدام أو القصاص. ونلي فرق بين الإعدام والقصاص. القصاص هو الأصلح لما فيه من معنى المماثلة وما فيه من معنى الجزاء للجناة، على خلاف الإعدام فإن الجاني ينتقل إلى ربه والله سبحانه وتعالى أولى به. على أن حق القصاص وتنفيذ القصاص لا يسقط حق المقتول، لا يسقط حق المقتول، فيبقى حق المقتول إلى يوم القيامة. إذن هذا التشريع الذي نراه أنه لحفظ النفس في جانب العدم، وأن فيه مكملا وأن فيه أصلا، والواقع أننا نعيش اختلالات على الأصل في موضوع القصاص مما أدى إلى فشو الجريمة وعصابات الجريمة. قال: وأقرب الحقائق إليه الصفة مع الموصوف، فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان الموصوف بها. إذن في قوله وأقرب الحقائق إليه، أي إلى الضروري مع مكمله، الصفة مع الموصوف. فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان الموصوف بها، كذلك ما نحن فيه. اللهم إلا أن تكون الصفة ذاتية بحيث صارت جزءا من الماهية، بحيث صارت جزءا من ماهية الموصوف، فهي إذاك ركن من أركان الماهية وقاعدة من قواعد ذلك الأصل، وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده، كما نقول في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة، فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر عليها، هذا لا نظر فيه. والوصف الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من الحاجيات، بل هو من الضروريات. إذن هنا فرق بين وصفين، قال لك إن الوصف الذي قلت إنه لو زال لزال الموصوف إنه الوصف غير الذاتي، أما الوصف الذاتي الذي هو من الشيء، يعني أقول لك الجسم من ذاتيته أنه إما ساكن وإما متحرك، فإذا قلت لك لا حركة ولا سكون إذن لا يوجد جسم، هذه صفات ذاتية. يقول لك هنا إن الصلاة فيها ما هو ذاتي كالركوع والسجود، فهذه إذا اختلت اختل أصل الصلاة وعاد على الصلاة كلها بالبطلان، فهذا وصف ذاتي. لكن اعلم أن هذا الوصف ذاتي بالنسبة للقادر على الركوع والسجود، أما بالنسبة لغير القادر على الركوع والسجود فهذا لا يكون ذاتيا بالنسبة إليه، بل يسقط عنه فلا يكون ذاتيا. لذلك لما قال فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر عليها، هذا لا نظر فيه، يعني أقول لك أنا لا أبحث عن هذا المكمل الذي يخل بالأصل، أنا هنا أبحث عن المكمل الذي لا يخل بالأصل، وإذا فات لا يفوت الأصل. فلما قال هذا لا نظر فيه ليس هذا من جانب البحث. إذن معنى قوله هنا هذا لا نظر فيه معناه أنه ليس هذا من محل البحث، لأنه وصف يفوت به الموصوف وهو فوات السجود وفوات الركوع، يفيتان الصلاة إذا كان المصلي قادرا عليهما، ومحل البحث هو الوصف الذي لو فات فلا يفوت الموصوف. والوصف الذي شأنه هذا، أي ما شأنه الوصف الذي شأنه هذا، الذي شأنه أنه إذا فات فات الأصل، ليس من المحسنات ولا من الحاجيات، بل هو من الضروريات. إذن خلاصة الأمر فرق بين نوعين من الوصف، الوصف الذاتي الذي لو فات فات أصله وموصوفه، والوصف غير الذاتي فهو الذي إذا فات لا يفوت موصوفه عند إذن، وجعل الأول وهو الذاتي أنه من الضروريات وليس من المحسنات ولا من الحاجيات. وبعد ذلك بدأ بالتمييز بين الصفات الذاتية وغير الذاتية، قال لا يقال إن من أوصاف الصلاة مثلا الكمالية، الكمالية يعني يتكلم هنا عن أوصاف لا تبطل الصلاة بها، فقال لا يقال إن من أوصاف الصلاة مثلا الكمالية أن لا تكون في دار مغصوبة، وكذلك الذكاة من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة وما أشبه، هذه أوصاف ليست ذاتية، وهي الصلاة في الدار المغصوبة الخلل في وصف ليس ذاتيا، ذكاة الحيوان بسكين مغصوبة ليس وصفا ذاتيا وما أشبه. ومع ذلك فقد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاة، يعني الآن سيناقش من قالوا ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة وبطلان الذكاة في السكين المغصوبة، فهنا يسوق اعتراضا عليه، فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على الموصوف، لأننا نقول من قال بالصحة في الصلاة والذكاء فعلى هذا الأصل المقرر بنا، على أي أصل؟ أن فوات الصفة لا يعني فوات الموصوف، ومن قال بالبطلان فبنى على اعتبار هذا الوصف كالذاتي، يعني القاعدة التي سقتها لكم لا خلل عليها، فمن نظر إلى الصلاة في الأرض المغصوبة أنها مبطلة فهو نظر إلى أن الخلل وقع في وصف ذاتي، وأن الذبح كان بسكين مغصوبة، فالخلل في الذاتي. فلسنا مختلفين في القاعدة، إنما نحن مختلفون في تطبيقاتها. فقال لك إن الأصل الذي أقرره لك إذا كان الوصف ذاتيا فإنه عندئذ يكون من الأصل وكالركن وكالشيء نفسه، فإذا فات فات الشيء. وإذا كان الوصف مكملا فعندئذ بمعنى ليس صفة ذاتية، فإن فواته لا يعني فوات الأصل. فما أتيت به من فرع الصلاة بالدار المغصوبة وإبطال الصلاة بالدار المغصوبة وإبطال الزكاة بالسكين المغصوبة، فهذا ليس خلافا في القاعدة نفسها، إنما هو نظر إلى أن ما وقع من الصلاة في الدار المغصوبة وقع فيه الخلل في وصف ذاتي. لذلك فقال: ومن قال بالبطلان فبنى على اعتبار هذا الوصف الذاتي فكأن الصلاة في نفسها منهي عنها. إذن اعتبر النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة هو نهي عن الصلاة نفسها، من حيث كانت أركانها كلها التي هي أكوان غصبا، بمعنى أركان الصلاة أصبحت مغصوبة، فجعل وصف الغصب داخلا على أركان الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنها أكوان حاصلة في الدار المغصوبة. وتحريم الغصب إنما يرجع إلى تحريم الأكوان. فإذا حرمت الصلاة في الدار المغصوبة، يعني ممكن إنسان زور سندات وأخذ دارا غصبا ظلما، فما حكم صلاته في تلك الدار؟ فهذا غصب ملك غيره. فيقول لك إن النهي الواقع عن الصلاة في الدار المغصوبة دخل إلى أركانها، فصارت الأركان مغصوبة، فصار عندئذ الوصف ذاتيا. قال: وتحريم الغصب إنما يرجع إلى تحريم الأكوان، فصارت الصلاة نفسها منهيا عنها كالصلاة في طرفي النهار والصوم في يوم العيد. إذن لاحظ هنا أن الصوم يوم العيد باطل ولا ينعقد لخلل في الوقت، كذلك في موضوع الصلاة في أوقات التحريم، فإن الصلاة عندئذ منهي عنها. ثم قال: وكذلك الزكاة حين صارت السكين منهيا عن العمل بها، لأن العمل بها غصب، كان هذا العمل المعين وهو الزكاة منهيا عنه، فصار أصل الزكاة منهيا عنه، فعاد البطلان إلى الأصل بسبب بطلان وصف ذاتي بهذا الاعتبار. يعني الخلاف ليس في القاعدة التي أسوقها، نحن متفقون على أن الوصف إذا لم يكن ذاتيا فلا يؤدي إلى بطلان أصله، إذا كان ذاتيا يؤدي إلى بطلان أصله. ما نظرنا إليه من الصلاة في الدار المغصوبة والذكاة بالسكين المغصوبة، هل هذا الوصف في خلله تطرق إلى ذاتي أو هو خلل في الذاتي؟ فإن قلنا خلل في الذاتي قلنا بإبطال الصلاة في الدار المغصوبة وإبطال الذكاة بالسكين المغصوبة، وإن قلنا إن الوصف ليس ذاتيا فعندئذ الذبيحة طاهرة وتؤكل وكذلك الصلاة صحيحة، مع أن النهي ما زال يعني في عنق هذا الإنسان الغاصب. إذن يؤكد الشاطبي هنا أنه لا اختلال ولا اعتراض علي في الأصل، فأنا عندما قلت لكم في أن الوصف إذا بطل لا يعود على أصله بالإبطال، فأنا أقول عن الوصف غير الذاتي، وأنا متفق معكم أنه في الوصف غير الذاتي، أما إذا كان الوصف ذاتيا فإنه يعود على أصله بالإبطال. إذن نحن في موضوع اعتراضكم علينا ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة مختلفون في تحقيق مناط الوصف، ولسنا مختلفين في القاعدة. فإذا كان مناط الوصف ذاتيا اتفقنا على الإبطال للأصل، وإن كان غير ذاتيا اتفقنا على صحة الأصل. فلما نظرنا إلى مسألة بعينها في الصلاة في الأرض المغصوبة أو الذكاء بالأرض المغصوبة اختلفنا معكم في تحقيق المناط، فنحن قلنا إنها ليست صفة ذاتية فقلنا بعدم إبطال الصلاة، وأنتم قلتم إنها صفة ذاتية فقلتم بإبطال الصلاة. ومن هنا نحن لسنا مختلفين في القاعدة، نحن مختلفون في تحقيق مناطها، إن كانت هذه الصفة ذاتية في الصلاة بالأرض المغصوبة والذكاء بالسكين المغصوبة أم لا. ثم قال: ويتصور هنا النظر في أبحاث هي منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور، وهو أن المكمل لا يعود على أصله بالبطلان، وهذا الحديث في المكمل الذي هو كالصفة للموصوف حيث كان صفة غير ذاتية، إذ لا يتصور فيه خلاف لأن أصله عقلي. إذن هو يتكلم عن أصل عقلي في علاقة الصفة مع الموصوف، أنه تزول الصفة ويبقى الموصوف، لكن إذا زال الموصوف زالت بقية الصفات، لأن الصفات لا تستقل بوجود إنما هي قائمة بذات غيرها. قال: وإنما يتصور الخلاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها به، وما ذكرته أنه تحقيق مناط، هل يلحق هذا الفرع بالوصف الذاتي فيعود على أصله بالإبطال أو لا يلحق ولا يكون ذاتيا فلا يعود على أصله بالإبطال. إذن هنا استند الإمام الشاطبي إلى قاعدة عقلية في علاقة الصفة مع الموصوف، وقال: إياكم أن تعترضوا لأن هذا أصل عقلي ومبني أيضا عليه فروع عقدية. يعني هناك من زعم حلول الصفات في المخلوقات، صفات الله، الصفات لا تنفك عن موصوفها أبدا، وهذا أمره مطول في بحثنا في شرح النشر البنود في عند قوله في تعريف القرآن الكريم: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. إذن هذا الكلام الذي يقرره هو مستند إلى أصل قوي، مستند إلى أصل قوي. خلاصته: فإذا صح لك أن المكمل لا يعود على موصوفه بالإبطال عقلا، فإن ما يمكن أن تحسبه من المكملات التي أبطلت الصلاة كبطلان أصل الصلاة لوصف هو الغصب، إنما كان لملاحظة الصفة الذاتية، وهو أن الصفة كالذات كمثل الجسم يشغل حيزا، وهو إما ساكن أو متحرك، وما تراه من إبطال الأصل بسبب فوات مكمل والاختلاف في ذلك الإبطال بين الفقهاء، فاعلم أن سبب اختلافهم هو في اعتبار ذلك المكمل وصفا ذاتيا فيعود على الأصل بالإبطال، أو أنه ليس ذاتيا فيبقى الأصل مع فوات المكمل، وعليه لا يكون الخلاف في فوات الصفة وبقاء الموصوف مطلقا، بل يفسر اختلافهم في فوات الأصل بسبب فوات المكمل باعتبار ذلك المكمل ذاتيا مع الأصل أم لا، وهو تحقيق مناط الذاتية في الصفة من عدمها، لأن الصفة غير الذاتية لا تبطل الأصل، وعليه يكون الأصل لا يرتفع بارتفاع المكمل أصلا صحيحا في اعتبار المقاصد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.